أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره واستدل له أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس. كان الكلام وما زال في أدلة المشهور القائلين بصحة بيع الفضول في هذه المسألة الأولى التي نحن بصددها، وقد بلغ الكلام فعلا إلى الدليل السادس مما استدل المشهور به على صحة بيع الفضول، ألا وهو الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس عن الإمام الباقر صلوات الله عليه. فلنقرأ الصحيحة أولا ثم نبين كيفية الاستدلال على لسان الشهيد في الدروس. قال رحمه الله واستدل له، أي للقول بصحة بيع الفضول في هذه المسألة الأولى أيضا، أي تباعا عليكم السلام للرواية السابقة، تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين. فالإمام الباقر عليه السلام يروي في هذا المقطع ما قضى به وما حكم به جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، شخص له أمة له جارية سافر فغاب عنها، وهذا الشخص كان له ابن، الابن استغل غياب أبيه فأقدم على بيع جارية أبيه وهو غائب. قال في وليدة، الوليدة أنثى الوليد، الوليد بمعنى الطفل كما ذكر اللغويون هذا المعنى. فننقل مقدار مما قاله ابن الأثير في نهايته، الوليد يعني الطفل إلى أن قال والأنثى الوليدة والجمع الولائد. وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة، هنا محل الشاهد، وقد تطلق يعني الوليدة على الأمة على الجارية وإن كانت كبيرة. ومنه الحديث تصدقت على أمي بوليدة يعني جارية. فالمراد من الوليدة في الحديث الشريف الجارية الأمة يعني وإن كانت كبيرة. قال في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه، أي أبو هذا الابن اللي هو مولى تلك الجارية غائب، باعها لشخص آخر، هذا الشخص الآخر المشتري أو نقول عنه المولى الثاني فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه. ثم بعد ذلك جاء فجاء سيدها، يعني سيدها الأول المالك الأصلي لهذه الجارية، رجع من السفر بمجرد أن اطلع على القضية ذهب إلى المولى الثاني أو المشتري فخاصمه وتنازع معه. قال فخاصم سيدها، فخاصم يعني المولى الأول اللي رجع من السفر سيدها الآخر، سيدها يعني مولاها الآخر، فقال منه سيدها الأول المالك الأول، فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني. فواضح إلى أنه يريد أن يسترجع الوليدة يعني الجارية. فقال خب هناك صار النزاع والمخاصمة بين المالك الأول وبين المشتري اللي هو المولى الجديد المولى الثاني. رفع النزاع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقال عليه السلام الإمام علي عليه السلام الحكم أن يأخذ المولى الأول المالك الأصلي أن يأخذ وليدته وابنها، يعني يأخذ جاريته ويأخذ ابن هذه الجارية أيضا، أن يأخذ وليدته وابنها. مين يأخذ هذين من المولى الثاني؟ عند ذلك لما حكم الإمام بهذا الحكم قام المشتري، لأنه هم الجارية أخذت منه وهم ابن الجارية اللي هو ولده الذي استولده مين منها. فناشده الذي اشتراها، فناشده أي فناشد مشتري الوليد الإمام، ضميرها يرجع إلى الإمام عليه السلام. فناشد مشتري الوليد الإمام عليه السلام، ناشد يعني أقسم على الإمام، بتعبير أنه حلف الإمام، فأنه بين لي إذن أنا ماذا أفعل، عليك إلا أن تلتفت إلي، لأنه لا الجارية بقت ولا ابنها، وحكمت صلوات الله عليه حكمت بمن هم بأن يأخذ المالك الأول الجارية وهم يأخذ ابن الجارية. فناشده الذي اشتراها يعني المشتري اللي اشترى الوليدة، ناشد الإمام، فقال عليه السلام الإمام في مقام الجواب، فقال الإمام له أي للمشتري اللي هو المولى الجديد، فقال له خذ ابنه، أنت روح خذ ابن ذلك المالك الأول، خذ ابنه الذي باعك الوليدة واحبسه عندك. بعد ارجع إلى الولد، وهذا الحكم من الإمام صلوات الله عليه مبني على قاعدة أن المغرور يرجع على من غره، فالذي غرك أيها المشتري ليس هذا المالك الأول الذي كان غائب واللي رجع الآن، وإنما الذي غرك ولده ابنه، فأنت مشكلتك مع الابن، فارجع إلى الابن واحبسه عندك. خذ ابنه الذي باعك الوليدة، يعني ضعه عندك احبسه عندك حتى ينفذ البيع لك، حتى ينفذ البيع لك، يعني حتى يمضي ينفذ من الإنفاذ يعني الإمضاء يعني الإجاز حتى ينفذ حتى يمضي المولى الأول المالك الأول يمضي لك هذا البيع أي عقد ابنه عقد ابنه الفضولي حتى يمضي المولى الأول لك هذا البيع أي عقد ابنه فلما رآه انتهى كلام الإمام علي عليه السلام الآن يبدأ كلمات أو تبدأ كلمات الإمام الباقر صلوات الله عليه باعتبار هذه الرواية منقول عنه عليه السلام شو يقول الإمام الباقر منا فلما رآه أبوه قال فلما رأى أبو البائع اللي هو منه المالك الأول المالك الأول البائع منه الابن فلما رأى أبو البائع أن المشتري أخذ ابنه شاف أن المشتري راح على من؟ راح على الابن وأخذ ابنه فلما رأى فلما رآه أبوه لما رأى أبو البائع أن المشتري أخذ ابنه الذي باع الوليدة يعني باع الجارية مكان فهو المشتري أخذ ابن البائع مكان منه مكان الجارية وابن الجارية فهنا أفطر أبو البائع فماذا راح يقول للمشتري فلما رآه أبوه قال يعني أبو البائع اللي هو المالك الأول قال له للمشتري قال للمشتري أرسل ابني أرسل من الإرسال بمعنى الإطلاق وهذا ما نحن نبين أحيانا في الحديث المرسل نقول لغتان من الإرسال الإرسال بمعنى الإطلاق أرسل ابني يعني أطلق ابني شلون يعني تعبير أطلق سراح ابني أرسل ابني يعني أطلقه قال المشتري قال يعني المشتري لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني يا ابني الذي ولدته الوليدة الذي ولدته الجارية من المشتري اللي اشترى الجارية فأنت دز ابني أنا أيضا أرسل وأطلق ابنك فهذه هي المراهنة التي وقعت بين المالك الأول وبين المشتري فلما رأى ذلك فلما رأى ذلك سيد الوليد الأول في بعض النسخ أكو الأول بعد الوليدة يعني المالك الأول لما رأى ذلك أي أخذ المشتري ولده بائع الوليدة المالك الأول لما شاف أن المشتري أخذ ابنه أخذ ولده اللي هو بائع الجارية فلما رأى ذلك سيد الوليد الأول أجاز منه المالك الأصلي المالك الأول المولى الأول للجارية أجاز بيع ابنه اللي وقع فضوليا الحديث هو انتهى الحديث فتعبير الحديث نفسر تمام الحديث يعني تم الحديث هذه الرواية نقلها المشايخ الثلاثة المشايخ الثلاثة يعني الكليني والصدوق والشيخ الطوسي في مجاميعهم الحديثية على طريق الكليني، الرواية صحيحة السند، والشيخ رحمه الله إنما وصفها بالصحيحة استند إلى طريق الشيخ الكليني، وأما على غير هذا الطريق لا يمكن البت والجزم بأنها صحيحة، وإنما إما أن نعبر عنها بالموثقة كما في تعبيرات البعض، أو حسنة كالموثق. على كل، فعلينا الآن بتعبير الشيخ الماتن عن وصف هذه الرواية بالصحيحة، صحيحة محمد ابن قيس. قال الشهيد في الدروس، من هنا يبدأ تقريب الاستدلال. قال الشهيد في الدروس وفيها، لأن أول من استدل بهذه الرواية على صحة بيع الفضولي هو الشهيد في الدروس، لذلك جاء بعضهم تابعوا الشهيد في هذا الاستدلال. لذا في أول عبارة الشيخ رحمه الله قال: ثم استدل له تبعا للشهيد في الدروس. قال الشهيد في الدروس وفي هذه الصحيحة دلالة على صحة الفضولي وأن الإجازة كاشفة. أفاد الشهيد قدس سره بأن هذه الصحيحة يستفاد منها مطلبان. المطلب الأول، يستفاد من الصحيحة هذه صحة بيع الفضولي، وذلك لأن صدر الصحيحة واضح الدلالة على أن الحديث حول بيع الفضولي، وهو قوله: وليدتي باعها ابني بغير إذني. هذا المقطع في الصدر يدل على أن بيع الولد، بيع الابن، كان قد وقع فضوليا بغير إذن أبيه الغائب، وأن صدر، قلنا هناك لأن صدر الصحيحة، وأن ذيل الصحيحة، وأن ذيل الصحيحة قوله عليه السلام حتى ينفذ البيع لك بعد استذكار أن ينفذ من الإنفاذ وهو الإمضاء والإجازة. هذا المقطع في الذيل يدل على أن الحديث عن الإمضاء وإجازة المالك الأصلي، وأنه مع إجازة المالك الأصلي تقع المعاملة من صالح المشتري، والإجازة من كن تصدر من المالك الأول، السيد الأول لهذه الجارية، وهذا هو معنى الصحة. فالصحة في البيع الفضولي بمعنى الصحة التعليقية، أعني الموقوفة على إجازة المالك. المطلب الآخر، هذا المطلب الأول أشار إليه الشهيد في الدروس بقوله قال: وفيها دلالة على صحة الفضول. المطلب الآخر أن الحديث الشريف هذا يستفاد منه أن الإجازة كاشفة، بيان ذلك أنه سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا في محله، وأن الإجازة في البيع الفضولي هل هي كاشفة أو ناقلة؟ علامة استفهام. المستفاد، وهذا هناك أيضا يأتي تفصيلا، المستفاد من صحيحة محمد بن قيس القول بالكشف لا القول بالنقل. وذلك ليش القول بالكشف؟ وذلك لأنه ورد في هذه الصحيحة هذا المقطع قوله: فلما رآه أبوه قال له أرسل ابني، قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. والمستفاد من هذا المقطع أن أخذ الرهان في مقابل الرهان، وليس الحديث عن دفع القيمة والغرامة وتدارك الخسران. وهذا المعنى إنما ينسجم مع القول بالكشف لا مع القول بالنقل. كيف؟ إذ لو كانت الإجازة ناقلة، فمعناها ماذا؟ فمعناها أن الإجازة ما دام، لأن الإجازة بعدين ذيل الحديث إجا، بعدين الإمام بعدين قال حتى ينفذ البيع لك، أن الإجازة ما دام لم تصدر، معنى النقل، أن الإجازة ما دام لم تصدر فلا نقل ولا انتقال في البين، فإذا الجارية كما كانت هي باقية على ملك سيدها ومولاها الأول، وعندها فتكون تصرفات المشتري قبل صدور الإجازة، وإحنا بانين على أنها ناقلة، وعندها فتكون تصرفات المشتري في ملك الغير، مخذاها أولدها إلى آخره، فتكون تصرفات المشتري في ملك الغير، وعندها فوطأ المشتري الوليدة يكون وطأ شبهة، واللازم حينئذ على المشتري ماذا؟ أن يرد قيمة الولد على المالك الأول للجارية. ليش يرد القيمة الولد؟ لأن الولد نماء ملكه، كل جاي نشغل على الناقلة الآن، لأن الولد نماء ملكه، والحال أن المشتري قد أتلف هذا النماء على على المالك. ليش أتلف الولد إنما على المالك الأول؟ لأن الولد يكون حرا حينئذ وليس عبدا. الولد ينعقد حرا تبعا لأبيه اللي هو المشتري، لأن الولد من ماء منه، من ماء المشتري اللي هو المولى الثاني، والمولى الثاني هو حر. والحال أن المشتري قد أتلف النماء على المالك الأول لانعقاد الولد حرا لا عبدا، فقاعدة الإتلاف تقتضي ضمان المشتري قيمة الولد. والحال هذا إذا كان إجازة ناقلة كن هذين الأمور كلها تجي يعني ضمان. والحال أن ظاهر ذيل الحديث وقوع الإجازة للبيع من دون غرامة وعوض لقيمة الولد، من دون غرامة وعوض للولد، ولازم ذلك وقوع الوطي في ملك الواطي أعني المشتري، أعني المالك الثاني، فلا يحتاج إلى عوض وغرامة وتضمين. وهذا المعنى لا ينسجم ولا يتم إلا على القول بوقوع العقد من أوله. وهذا مبني على أن الإجازة كاشفة من أول وقوع العقد. حتى ينفذ ذاك كلام الإمام علي. قال هذا المطلب الثاني أشار إليه الشهيد في الدروس بقوله ماذا؟ قال وأن عطف يعني وفيها، أي وفي هذه الصحيحة دلالة على أن الإجازة كاشفة. ولا يرد على هذه الصحيحة شيء مما يوهن الاستدلال بها. لحد الآن الاستدلال بهذا المقدار الذي أفاده الشهيد في الدروس تام. الشيخ رحمه الله يقول أن الاستدلال بهذه الصحيحة قد ابتلي بعدة موهنات، شيء من تلك الموهنات غير صالح للتوهين به الاستدلال. بعض الأعلام ذكر أربعا من الموهنات، وبعضهم ذكر خمسة منها. الشيخ رحمه الله يقول ولا يرد على هذه الصحيحة شيء مما يوهن الاستدلال بها، فضلا عن أن يسقطه، أي يسقط الاستدلال بهذه الصحيحة. وجميع ما ذكر في هذه الصحيحة من الموهنات الأربعة أو الخمسة موهونة إلا ظهور. من جملة تلك الموهنات والإشكالات التي ابتلي الاستدلال بهذه الصحيحة بها عمدة الإشكال هو الذي يذكره الشيخ رحمه الله بقوله إلا ظهور الرواية. ولتوضيح الإشكال لا بأس بمقدمة مقتضبة، أن الإجازة اللاحقة من المالك على قسمين وعلى نحوين: تارة لا تكون الإجازة اللاحقة مسبوقة بالرد، لا تكون الإجازة اللاحقة مسبوقة بالرد، وإنما المالك الأصلي بمجرد أن علم بالحال أمضى المعاملة، فهذه إجازة رضا من المالك ولم يكن شنو مسبوق بالرد. وأخرى وتارة أخرى تكون الإجازة اللاحقة مسبوقة بالرد بأن رد المالك الأصلي أولا البيع الفضولية، ثم بعد ذلك بسبب وآخر أمضى المعاملة وأجازها. والإجازة اللاحقة التي تكون مؤثرة ومفيدة في التصحيح إنما هي الإجازة اللاحقة غير المسبوقة بالرد. وأما الإجازة المسبوقة بالرد فهي غير مؤثرة بإجماع الفقهاء، غير مؤثرة بإجماع الفقهاء. بعد استذكار هذه المقدمة نأتي إلى توضيح الإشكال. أشكل المستشكل بأن ظاهر هذه الرواية هذه الصحيحة ظاهرها أن الإجازة اللاحقة مسبوقة بالرد، ومع ذلك هي مؤثرة، ومع ذلك هي مفيدة، وهذا المعنى على خلاف الإجماع المنعقد في المسألة. هذه هي نقطة الإشكال، روح الإشكال، أن الإجازة اللاحقة في الرواية سابقة هي لاحقة، يعني بعدين قال له حتى ينفذ البيع لك، أنت أحبس ابنه حتى هو ينفذ يجيز لك البيع، لاحقة، والحال هي مسبوقة بمن بالرد، ومع ذلك هذه الإجازة ماذا؟ مؤثرة. ليش مؤثرة؟ لأن قال إلى أن أمضى الإمام، بعدين قال أجاز، مضطر بعدين أجاز بيع ابنه، وهذا على خلاف الإجماع المنعقد في المسألة. وقد تسأل هنا وأنه كيف يستفاد هذا المطلب من الصحيحة، كيف يستفاد أن الإجازة اللاحقة مسبوقة بالرد؟ أجاب المستشكل بأن هذا المطلب يستفاد من الحديث الشريف من عدة مواضع. الموضع الأول من كلمة فخاصمه، فإن المولى الأول لو لم يرد البيع، لو لم يرد البيع بل كان راضيا به لما كان يذهب إلى المشتري ويخاصمه وينازعه. فهذه الكلمة ظاهرة في رد المولى الأول البيعة. قال رحمه الله، انتبع مقطعا مقطعا، قال إلا عمدة الإشكال هو هذا، ظهور الرواية يعني صحيحة محمد بن قيس، ظهورها في ماذا؟ في تأثير الإجازة، يا إجازة المسبوقة بالرد. وإحنا قلنا هذا خلاف الإجماع، مو لأن الإجازة اللاحقة إذا كانت مسبوقة بالرد الإجماع قائم على عدم تأثيرها، على عدم مؤثريتها، والحال ظاهر هذه الصحيحة شنو؟ أن هذه الإجازة مؤثرة. زين، هاي من جهتي يبدأ هذه المواضع اللي قلنا. من أين نستفيد إحنا من الحديث الشريف؟ من أين نستفيد أن هاي الإجازة اللاحقة هي مسبوقة بالرد؟ يعني هاي استفادة مسبوقية الإجازة بالرد من أي موضع من مواضع الحديث نستفيده؟ قال نستفيده أولا من جهة ظهور كلمة المخاصمة في ذلك، في ذلك في أن المالك الأول الأصلي للجارية لم يمضي البيع بل رده، وإطلاقي بالجر عطف عليه من على ظهوري، يعني ومن جهتي. الموضع الثاني من كلمتي الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، أن يأخذ وليدته وابنها. وقلنا قبل قليل أن يأخذ المالك الأول جاريته وابنها، فالمالك الأول لو لم يرد البيع الفضولي بل كان قد أمضاه لما كان الإمام عليه السلام يطلق الحكم بأن يأخذ المولى الأول جاريته وابنها، بل كان عليه السلام أن يقيد ذلك ويقول بأن المولى الأول إذا رد المعاملة فيأخذ جاريته وابنها وإلا فلا. والحال أنه عليه السلام أطلق القضاء، أطلق الحكم بضرس قاطع، فيعلم من ذلك أن المعاملة ردت من قبل المالك الأول. قال رحمه الله ومن جهة إطلاقي بالجر، وإطلاق حكم الإمام علي عليه السلام بتعين، نقرأ على نسخة تعين، بتعين أخذ الجارية. هنا الأخذ مصدر مضاف إلى المفعول، فاعل منه المالك الأول، السيد الأول مال الجارية، أخذ المالك الأول الجارية وابنها، المصححة وابنها. من يأخذها؟ من المالك. عبرنا الشيخ بالمالك يعني المشتري، يمو المشتري راح اشترى دفع ثمن من المالك اللي هو المشتري، بناء هذا بناء التقرير اللي قررنا الآن، بناء على أنه لو لم يرد، من لو لم يرد؟ المالك الأول السيد الأول، لو لم يرد البيعة وجب على الإمام عليه السلام تقييد الأخذ بصورة اختيار الردي، والحال هو الأطلق بضرس قاطع فيعلم منه أن المعاملة قد ردت. ومناشدتي بالجر أي ومن جهتي الموضع الثالث. قلنا يستفاد هذا المطلب من عدة مواضع. موضع الأول، الموضع الثاني، الموضع الثالث كلمة فناشده. كلمة فناشده، فإن المولى الأول لو لم يرد البيع الفضولي بل كان قد قبله لما كان معنى لأن يناشد الإمام عليه السلام ويقسم عليه ويحلف الإمام عليه السلام ويبقى مصرا عليه بأنه ما حيلتي في المسألة. والحال أن هذه المناشدة من قبل المشتري، والحال أن المناشدة من قبل المشتري قد أدت مفعولها على الإمام عليه السلام مما استدعى الإمام أن يعطي جوابا وحلا للمشتري. وإلا إذا المعاملة ما كانت مرفوضة قال الإمام قال علي كيفك هو المعاملة هو ما قابلها. المعاملة لو كانت يعني مقبولة أصلا ما تصل النوبة إلى المناشدة، لأنه ذاك راح يقبل المعاملة، الجاري راح تبقى في ملك المشتري المالك، والابن هم بعد هو للمشتري، هو راح يمضي غاية الأمر الثمن يأخذ من ابنه المن الأبو. فهذه المطالب كلها ما راح تصل النوبة إليها إذا شنو؟ إذا لم يكن المالك الأول قد رد البيع. قال ومناشدة المشتري للإمام عليه السلام وإلحاحه، عطف تفسيري، وإلحاح المشتري عليه على الإمام صلوات الله عليه في علاج فكاك ولده، أي ولده الذي استولده من الوليدة، لأن الولد من استولده المشتري، في علاج فكاك ولده الذي استولده من الجارية. مو هذا الولد استولده المشتري، والحال هذا الولد عند منه الآن؟ عند المالك الأول. وقوله الموضع الرابع أيضا بالجر، وقوله أي وقول المشتري عندما قال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، وقوله حتى ترسل ابني، الظاهر في أن المعاملة قد ردت وأن المالك الأول قد أخذ الجارية وولدها وحبس ولد الوليد، ذلك الولد الذي استولده المشتري منها من الجارية، حبس المالك الأول الولد عنده. قال الظاهر في أنه أي في أن المالك الأول حبس الولد يعني ولد المشتري، الولد اللي استولد المشتري من الجارية، في أنه حبس الولد. ليش حبس الولد؟ ليأخذ من المشتري قيمة الولد يوم ولادته. ليش يوم ولادته؟ باعتبار أن يوم الولادة هو زمان الإتلاف، هو زمان الإتلاف ألا وهو زمان حريته، لأن راح قلنا ينعقد الولد حرا. قال الظاهر في أنه في أن المالك الأول حبس الولد ولو على قيمته يوم الولادة ليأخذ منه قيمة الولد يوم الولادة باعتبار أن يوم الولادة هو يوم وزمان إتلافه. فكل هذا مما يعني أن المالك الأول قد رد البيع الفضولي ولم يمضه، فلذلك قام بحبس ولد المشتري حتى يأخذ من المشتري قيمة الولد يوم ولادته. فهذه مواضع أربعة في الحديث الشريف يستفاد منها هذا المطلب، وهو أن الإجازة اللاحقة مسبوقة برد المالك الأول الأصلي البيع الفضولي. وإذا كانت كذلك فمقتضى الإجماع ألا تكون مؤثرة، والحال أن الصحيحة ظاهرة في أن هذه الإجازة مؤثرة، فهذه هي نقطة الإشكال الموجه على الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس. وللحديث الصلاة يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.